أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قلنا إن المراد بالمودة في القربى واضح بحسب ظاهر الآية، وبالمناسبة مع طلب الأجر على الرسالة، فالذي يناسب أجر الرسالة أن يكون المراد بهذا التعبير المودة في قرب الرسول، وأن المراد هو إظهار المودة لا الحب في القلب كما يقولون. ولكن شاءت الأهواء أن يؤولوا هذه الآية مهما كان حتى لا يعترفوا بفضل لأهل البيت عليهم السلام، فقالوا رووا يعني في كتبهم وحتى في صحاحهم عن ابن عباس أنه قال أو سأل أو سئل عن هذه الآية مثلا ما معنى هذه الآية، فقال له سعيد بن جبير أن القربى هم آل محمد صلى الله عليه وآله. يقولون أن ابن عباس قال، طبعا هم ينسبون هذا الكلام إلى ابن عباس حتى يدفعوا التهمة عنهم، لو كان الكلام منسوبا إلى غيره لقيل إن هذا خب مثلا مو من أهل البيت، فينسبون إلى رجل من قرابة الرسول حتى يرفعوا ويدفعوا عنهم التهمة. يقولون أن ابن عباس قال عجلت، قال لابن جبير إن النبي لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هكذا ثم اختلفوا، يعني يظهر من الكلمات أنهم اختلفوا في معنى هذه الجملة أصلا المراد بكلام ابن عباس، فبعضهم يقول بأن المراد به أنه طلب من قريش أن يكفوا عنه الأذى، يعني يقول لهم أنا ما أطلب منكم أجر ولكن أطلب منكم أن تكفوا عني أذاكم لقرابتي فيكم. المودة في القربى يعني في المودة في قرابتي منكم، فلا تؤذوني. هالمقطع. وقلنا أمس بأن هذا كلام مضحك، لأن هذا معناه أن هذه الآية خطاب للمشركين على فرض عدم إيمانهم، يعني هو ما يطلب منهم الإيمان، يقول ما تؤمنون لا تؤمنوا ولكن كفوا عني أذاكم. لكن هذا أصلا ما له معنى أن يطلب من المشركين الأجر، أصلا ما له معنى أن يكون هناك، ليس هناك مورد لاحتمال مطالبة الأجر حتى يقول أنا ما أطلب منكم أجر. أجر على شنو؟ وقاعد يسبهم ويلعن أصنامهم وآلهتهم. الاحتمال الآخر في تفسير كلام ابن عباس أن المراد به المودة في القربى يعني آمنوا بي لقرابتي. شيء غريب هذا، يعني كل محاولة يحاول يقولون المراد بهذه الجملة إلا المودة في القربى يعني أن تودوا قرابتي منكم فتؤمنوا بي لأني أنا قريب منكم. شنو معنى هذا؟ يعني أكو أحد يؤمن بالرسول لمجرد أنه ابن عمه مثلا أو عمه أو أخوه مثلا؟ خب الإيمان يجب أن يكون نابعا عن الاعتقاد، عن الوثوق، عن الاطمئنان، القناعة. كيف يصير لأنه بس مجرد مودة في القربة علشان المودة في القربة تؤمنوا بي؟ شيء مضحك. هذه مهزلة أخرى. ويقول بعضهم هذا التفسير الثالث لكلام ابن عباس إلا أن تصلوا بيني وبينكم من القرابة، يعني أنا أطلب منكم التودد إلي، يعني أنا ما أطلب منكم أجر الرسالة، ولكن إذا أعطيتموني فلوس علشان قرابتي ما في إشكال. هذا بعد يعني أخزى من الكل. الرسول ما كان يطلب منهم مالا قبل رسالتي حتى يطلب منهم بعد الرسالة، وبعد أن هو يدعي أنه رسول من الله وأنه ولي أمرهم، الحين يقول تعالوا ساعدوني لأن قريب منكم. هو كان رجل أبي ورجل له مكانته الاجتماعية، شنو يطلب منهم المال لأني أنا قريب؟ هو لو يطلب أجر الرسالة أحسن من أن يطلب أجر أنا قريب منكم ساعدوني مثلا. ما أدري شنو هالمحاولات، لماذا هذه المحاولات؟ على كل حال هذه مجموعة من تفاسير لكلام ابن عباس على فرض هذا صحة هذه الرواية، وإحنا نعلم بأنه غير صحيح، ابن عباس لم يقل هذا الكلام، وهناك روايات أخرى تنسب إلى ابن عباس أنه صرح بأن المراد بالقربة هم علي وفاطمة وابناهما. على كل حال بعض المفسرين، هذا صاحب في ظلال القرآن، هذا يحاول أن يقول هذا كلام ابن عباس كلام قوي زين، ولكن أقوى منه هذا اللي أنا أفهم، وهو أن الرسول يقول لهم أنا ما أطلب منكم أجرا، ولكن مودة في القربة أدعوكم للإيمان. من هالصوب أنا إنما دعوتكم لتؤمنوا بالله لأني أحبكم، أنتم قرابتي، أريد أن أنجيكم من النار، أنقذكم من النار، أدعوكم إلى الجنة لأنكم قرابتي. فمعنى الآية هكذا، قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا ما أسألكم عليه أجر، إلا المودة في القربة، استثناء منقطع، يعني وإنما طلبت منكم دعوتكم إلى الإيمان مودة في القربة لأني أنا أحبكم أنتم قرابتي. وهذا الرجل يتصور أنه خلق معجزة في تفسير هذه الآية ويعني حل المشكلة، مع أن هذا كلام فاسد واضح الفساد، لأن معناه أن الرسول ما كان يدعوه إلى هذا الدعوة وإلى تحمل هذه المشاق والمصائب إلا مودة قرابته. هم أصلا ما يحبون ذول القرابة، غصب يعني لازم تؤمنون أنا أحبكم تعالوا آمن. بعدين يعني ينزل بالدعوة وبالدين إلى حضيض أنه دين قومي، دين خاص، مو بس قومي أصلا قبلي، دين لقبيلة قريش. الرسول يدعو قبيلة قريش أن تعالوا آمنوا، أنا جبت لكم دين بس علشان قرابتي فيكم، مع أنه كان يدعو جميع الناس وكان يدعو جميع العرب وهو في مكة، كل من يأتي إلى الحج الرسول يحاول أن يبلغه دعوته ويخرج من مكة ويعلن دعوته. متى كانت هذه الدعوة خاصة بقريش حتى يقول أنا ما أسألكم أجرا لكن أنا مودة في القربة أدعوكم إلى الإيمان؟ هذا هم تأويل بارد آخر. تأويل ثالث، يقولون بأنه المراد بالمودة في القربة أن تودوا قراباتكم، تصلوا أرحامكم. أنا ما أطلب منكم أجر إلا أن تصلوا أرحامكم، هذا أجر رسالتي أنا، أنتم تصلون أرحامكم، تدفعون مثلا أموال مساعدات لإخوانكم خواتكم قراباتكم، هذا يصير أجر رسالتي أنا. شنو معناه؟ كيف يصير أصلاً تعب الرسول أجره يكون أنكم أنتم تصلون قراباتكم؟ ما إلى معنى هذا. ومضافا إلى أنه ليس كل مودة في القربة مطلوبا حتى يكون أجر الرسالة، خصوصا في ذاك الزمان اللي كان أكثر قرابات المؤمنين كفار، لأن هذا معنى قل لا أسألكم عليه أجرا إذا آمنتم، مو إذا لم تؤمنوا. قلنا أول بأنه إذا لم تؤمنوا ما له معنى يطلب الأجر، أنا إذا آمنتم بي لا أطلب منكم أجرا إلا أن تصلوا قراباتكم أجرا لرسالتي. خب صلة القرابة مو كل صلة قرابة مطلوب شرعا حتى يكون أجرا للرسالة، صلة القرابة المؤمنين وهم أكثر قراباتهم كفار، اللي آمنوا بالرسول واحد من عائلة يصير مؤمن، بقية كلهم كفار. أنت روح صل قراباتك وهذا يصير أجل رسالتي أنا. قم هذا شيء غير منطقي وغير معقول. صلة القرابة في حد ذاته فيما إذا يكون قرابة مؤمنة له استحباب أو وجوب في بعض الموارد. ثم ما معنى أن يكون صلة القرابة أجلا للرسالة؟ مجرد هذا العمل هذا لا، ما له دخل، إلا أن تقول هذا عمل صالح من باب أنه عمل صالح يكون أجرا للقرابة. خب شنو خصوصية صلة القرابة؟ يعني لو كان يقول إلا أن تصلوا، إلا أن تزكوا، إلا أن تصوموا، شيء يكون له مكانة خصوصية في بين من بين الأعمال. مجرد صلة قرابتكم هذا يكون أجر رسالتي أنا، لو كان من باب أنه عمل صالح. لماذا هذا الاختصاص بهذا العمل الصالح أن يكون أجرا لرسالة الرسول؟ شيء يعني ما له معنى. التأويل الرابع يقولون بأن معنى المودة في القربة يعني حب التقرب إلى الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تحبوا التقرب إلى الله، والاستثناء منقطع، يعني إذا أنتم تحبون تتقربون إلى الله هذا يصير أجل رسالتي أنا. خب هذا أغرب من الكل، لأن القربة أصلا ما يستعمل في القرب المعنوي إلى الله. وين هذا الشخص قال القربة في القرآن ما مستعمل، وحتى في اللغة يقولون بأن القربة هو معنى القرب ولكن يستعمل في قرابة النسب فقط، مو التقرب المعنوي إلى الله. والمودة مو كل حب، مودة فيه نوع من العناية والتودد، ما نقول تودد إليه، مو مجرد أن تحب في قلبك. المودة هو المحبة والعناية والعطف، هذا ما له معنى حبا وعطفا وحنانا إلى التقرب إلى الله. ثم أن الرسول يدعو إلى التقرب مو إلى حب التقرب، ما يقول تعالوا حبوا التقرب إلى الله، تقربوا إلى الله. والمشركون ما كان ينقصهم حب التقرب، هم كانوا يقولون بأن احنا نعبد الأصنام تقربا إلى الله. التقرب إلى الله كل واحد يحب، الكلام في أنه يدعوهم إلى عمل، يعني يقول لهم كيف تتقربون إلى الله، مو أنه يقول أنا ما أسألكم أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تحبوا أن تتقربوا إلى الله. كلام يعني بين عليه أنه محاولة يائسة، ولذلك طبعا هم المفسرين الكبار ما يقولون هالكلام، ولكن كلام بعض الساقطين. فمحاولات يائسة، كل هذه المحاولات حتى لا يعترفوا بأن هذه الآية في فضل أهل البيت عليهم السلام. وحتى بعد أن يقبلون أن هذا ظاهره المودة في القربة يحاولون تأويل القربة. من يقول القربة هم هؤلاء؟ القربة كل من هو قريب للرسول، كل بني عبد المطلب، بل كل قريش، لأن ليس هناك بطن من قريش مثل نقل عن ابن عباس إلا وله فيهم قرابة. فالمودة في القربة يعني أن تتوددون إلى كل واحد من قريش، أي واحد من قريش، هذا أجر الرسالة. وبعضهم يقول أصلا كل المؤمنين والمسلمين، حتى بعضهم يقول أن الآل إلى الآن يقولون، مو على بالكم هذا كلام، أنا سمعت من إذاعة بعض البلاد أنه كان يفسر كلمة، لأن هذا في الصلوات على محمد وآل محمد، وهذا وارد في الصلاة، هم غصبا عليهم لازم يقولون. فيقول لا، المراد بالآل هنا في احتمالات، نساء الرسول وكذا وكذا، ومنه أصلا كل الأمة، كل الأمة، هذا الصلوات. يعني هو المهم أنه لا يكون ينطبق الآية، بس هذا لا يقبل، كل شيء غير مقبول. فهذه محاولة أخرى أنه يفسرون القربة، يعممون إلى أي مدى يمكن. ثم يقول بعضهم أنه لا، إحنا نعلم نقبل بأن ظاهر الآية هو المودة في القربة، يعني المودة في قرب الرسول، ولكن لا بد من تأويل الآية، لا يمكن حمل الآية على ظاهرها. لماذا؟ لأن فيه جهات من الإشكال. الجهة الأولى أن هذا ينافي مقام الرسالة والنبوة، النبي لا ينبغي أن يدعو إلى نفع لا لنفسه ولا لذويه، فكيف أنتم تقولون بأن المراد يطلب أجر الرسالة؟ هو ما يطلب أجر الرسالة، يقول لا توددوا إلى أهل بيتي، وهذا هم أجر الرسالة. النبي أو الرسول كأفرض مثلا أي شخصية، رئيس جمهورية مثلا، أمير، إذا يقول مثلا لا أنا قرابتي مقدمين، خب الناس يعيبون عليه، ليش مثلا قرابتك ليش؟ فأن الرسول يدعو إلى التودد إلى أهل بيته وقرابته، هذا ينافي مقامه، وثانيا هذا يوجب اتهامه بين الناس، الناس يتهمونه بأن هذا يدعو إلى نفسه ويدعو إلى قراباته، فالاتهام هذا مو مناسب للرسول. وثالثا في القرآن آية تنفي كل أجر كما تلونا في سورة يوسف، وما تسألهم عليه من أجر مطلق، أي أجر؟ خب هذا أجر المودة في القرآن. خب احنا جاوبنا على هذا المسائل سابقا، وقلنا بأنه يعني أمس بأن هذا الأجر في الواقع ليس أجرا للرسول، لا يعود نفعه إلى الرسول، بل هو أجر هو يعتبره، يعني أصلا لو تقول بأن هذا استثناء منقطع مو بعيد، يعني هذا مو أجر للرسالة. المودة في القربى لصالح المجتمع مو لصالح الرسول، وهو يطلب منهم أن يتوددوا إلى قرباه ويعينهم في هؤلاء حتى يكون مناط وحدتهم واعتصامهم، هو هذا قرابة الرسول، أن يتوددوا بهم ويلتفوا حولهم حفظا لكيان الرسالة بقاء واستمرارا بعد وفاته. المهم أن الرسول يجب أن يفكر فيما بعده، بعد وفاته يجب أن، ولذلك الله تعالى اعتبر نصب علي عليه السلام للخلافة وللولاية هذا إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم طول هالمدة ما رضي الإسلام دينا، ما كمل الدين. السر واضح، السر أن هذا سبب بقاء الإسلام وبقاء الدين الولاية. فإذا هو يهتم بالمودة في القربة من باب أن هذا مناط الولاية فيما بعده، مو أنه أجر الرسالة وهذا شيء يعود إلى الرسول، ما يعود إلى الرسول بشيء أصلا. وقلنا بأن كل رسول كان يطلب شيء طبيعي، أنه يطلب من الناس أموالا للمصالح العامة، ولكن هذا مو لصالح الرسول، ما يعتبر أجر الرسالة. وأما أن هذا يوجب الاتهام، فهذا يوجب الاتهام واضح. والدين مليء بالأمر بمودة ذي القربى. آية الخمس شو تقولون؟ وهذا خذ القربى معلوم بعد قرابة الرسول، وهذا يوجب الاتهام، بيطلب مال. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ثم الرسول كان يمنع دفع الزكاة لبني هاشم، ويقول إن هذا من أوساخ أيدي الناس، هذا معناته ترفيع لقراباته لبني عبد المطلب أو بني هاشم، أنه لهؤلاء لا تعطونهم من أوساخ أيديكم، تعطوهم الخمس. خب هذا شيء يتهم فيه، وهذا الاتهام كان موجود، كان موجود في كل موقف. الرسول لم يألو جهدا في أن يوصي بأهل بيته في كل موطن، عامة وفي خصوص أمير المؤمنين وفاطمة والحسنين عليهم السلام بصورة خاصة، نص الليل يطلب صحابته يجمعهم في المسجد، شنو صاير؟ غزوة، حرب، شيء غريب. يبعث إليهم واحدا واحدا كبراء الصحابة، يجمعهم في المسجد ليقول لهم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد أذى. شنو السبب؟ شنو السبب؟ يعني شيء واضح أن الرسول كان يهتم بهذا الأمر. خب يتهم فيه، صحيح يتهم، ولهذا الاتهام كان الرسول يتقاعس عن إعلان ولاية أمير المؤمنين إلى أن نزل القرآن: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شنو يعني هذا التبليغ خاص؟ ولا هذا يصير معنى أصلا بارد؟ إن لم تبلغ ما بلغته، يعني شنو إن لم تبلغ ما بلغت؟ هذا بلاغ خاص، بلاغ في شأن خاص. إذا هذا ما تفعل كل الرسالة باطلة، ما يفيد، كل هذا التعب يبطل إن لم تفعل هذا البلاغ. خب طبيعي أنه يتهم، وهذا الاتهام كان موجود حتى من أقرب الناس إليه، زوجته عائشة اتهمت الرسول بعد نزول آيات سورة الأحزاب حول جواز يعني مجموعة خاصة من النساء للرسول خالصة لك من دون المؤمنين. قرأنا في سورة الأحزاب، عائشة قالت للرسول: أرى ربك يسارع في هواك. هذا الحديث مذكور في الصحيحين، مو على بالكم في كتب الشيعة، في كل كتبهم موجود. يعني هذه المرأة كأنها ما كانت تؤمن بأن هذا رسول. أرى ربك يسارع في هواك، فالرسول قال لها: لو أطعت ربك سارع في هواك. صحيح الرب يسارع في هواي، ولكن لأني أطيع الرب. على كل حال هذا الشيء كان، هذا التهمة كان، والرسول هم كان صعب عليه، ولكن الله تعالى لا يستحي من الحق، الرسول كان صعب عليه. على كل حال هذا هم من الأمور. وأما سورة يوسف، ما تسألهم عليه من أجر، خب قلنا بأن هذا صحيح، وما طلب أجرا لنفسه، ما تسألهم عليه من أجر يعني لنفسك لصالحك، أما أجر لصالح المجتمع لا، خب الرسول يطلب، ما في إشكال. على كل حال محاولاتهم يعني واضح أنها كل هذه المحاولات لمجرد أنه لا يعترفون بأن هذه الآية نزلت في أهل البيت، وإن كان تأويل بارد وتأويل غير مقبول. طبعا مو كلهم، هناك كثير من المفسرين الذين يقولون بأن هذه الآية في قرب الرسول، ويعترفون بأن المراد بالقربة هم علي وفاطمة وابناهما موجودين. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يقترف يعني يكتسب، ومن يكتسب حسنة نزد له فيها يعني في هذه الحسنة حسنا، يعني نزيدها حسنا. طبعا هذا عام، أي حسنة، والحسنة كل عمل يصلح لكي يكون مقربا إلى الله تعالى، هذا حسنة. ولكن موقع الجملة بعد هذه الجملة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يوحي بأن المراد أو أقوى حسنة اللي هو المقصود هنا هو المودة في القربى، أن من يقترف يعني يكتسب حسنة في المودة في القربى نزد له فيها حسنة. وزيادة الله في الحسن إما بأن ينمي العمل فيكبر، أو أنه يضاعف ثوابه يوم القيامة، الأجر يعني، وهذا وارد في آيات كثيرة أن الله تعالى يضاعف الأعمال أضعافا مضاعفة، يعني يعطي الأجر عليها مضاعفا. هناك شيء يعني الأعمال فيها نقص دائما، أعمال الإنسان دائما ناقصة، إما ناقصة من حيث الأجزاء أو من حيث الشرائط أو من حيث الروح، روح العمل اللي هو الإخلاص، يعني هذا أهم شيء، وهذا أصعب شيء، غالبا في أصل النية أو فيما بعد يحصل للإنسان العجب، يحصل له الرياء، ولو مو بحد يوجب بطلان العمل، لأن أكو شيء يعني قليل طبيعي أن الإنسان يعني يشعر أنه عمل عملا يفتخر في نفسه مثلا، ربما يبتهج، ما في إشكال العمل صحيح، ولكن كل هذه الأمور يسبب ضعف العمل وعدم صلاحيته، لأن القصد هناك أن الإنسان يبلغ إلى درجة من الكمال يهيئه للتقرب إلى الله، مو كل أحد يقدر يتقرب إلى الله، شيء صعب. يعني إحنا على بالنا خب إحنا صلينا وشنو بعد، الله شو يريد بعد، شنو اللي أكثر من هذا عمل؟ لا، هذا مو شيء. الموطن هناك موطن صعب، الوصول إلى هذه القمة اللي وصل إليها الرسل والأنبياء والأئمة شيء طبيعي، أن إحنا حتى في الحضيضها ما راح نوصل. يعني لو نؤاخذ بأعمالنا، هذه الأعمال اللي إحنا عندنا، ما راح نصل إلى أي مكان، فلابد أن يكمل هذا العمل. الله تعالى يضاعف هذه الأعمال الصغيرة الحقيرة اللي إحنا عندنا ويجعلها إن شاء الله، طبعا أنا ما أقول عملي، هناك أعمال من المؤمنين، وإلا لكان الجنة خاصة بالمعصومين والأولياء المخلصين. طبعا الله تعالى يدخل بعض المؤمنين، فهذا لابد من تكميل أعمالهم. ولذلك ورد في الصلاة أن الله تعالى لا يقبل من الصلاة إلا المقدار اللي أنت مقبل فيه على الله. خب هذا إيش كثر منه؟ 1%، 10%، ما أدري، صلاتي أنا أخو يمكن أقل من 1% مقبل على الله. إحنا من صلينا يروح أفكارنا لكل مكان إلا الله. هل مقدار اللي أنت مقبل على الله يقبل، الباقي خب عمل صحيح ما يحتاج إلى إعادة، ولكن ما الفائدة؟ الله تعالى جعل النوافل ضعف الفرائض، 17 ركعة فريضة، 34 ركعة نافلة، ضعف الفرائض ليكمل بها الفرائض، يرفع هذا النقص. لازم تعمل إذا تريد أن تصل إلى مكان، ولو مكان صغير مو مكان عالي، لابد أن تعمل. هذه النوافل تكمل الفرائض، تكمل يعني شنو؟ هو هذا، ولا الفرائض صحيحة مو أنها باطلة، لو كانت باطلة ما في فائدة النافلة. الفرائض صحيحة كاملة من حيث الظاهر في الفقه، الرسالة العملية، هذا العمل صحيح، ولكن في مقياس الجنة وفي مقياس القرب إلى الله هذا مو شيء، ناقص، يحتاج إلى تكميل. الله تعالى يزيد فيه حسنى بفرائضك بنوافلك، ومن يقترف حسنة، وهذا يشير إلى أن ولاية أهل البيت يزيد في الحسنة حسنا، يعني أنت إذا تعمل حسنة بالولاية يتضاعف عملك. إن الله غفور شكور، غفور يعني الله تعالى يستر على النقائص، وهذا عمل ناقص، غفور يستر على النواقص. شوف هذين العبارتين فيهم نوع من التنافي، يعني غفور يستر، شكور يعني يظهر، يستر النقص ويظهر العمل ويظهر الزينة. النقائص الموجودة في العمل الله تعالى يسترها، وإلا ما كان تفيدها الأعمال. شكور، الشكر هو إظهار النعمة، شكر، كما أن الكفر ستر النعمة، الكفر ستر النعمة وإنكار النعمة، الشكر إظهار النعمة، تظهر للناس. وأما بنعمة ربك فحدث. الله تعالى شكور يعني شو يسوي؟ الله يظهر أعمال عباده، ما يخفيهم، الأعمال الصالحة، يقول هذا عبدي عمل كذا، ويظهره بأحسن وجه، يزيد فيه حسنة، والحمد لله رب العالمين.